أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. مسألة 129: لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحج النيابي أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه أو عن غيره. هذه المسألة من المسائل الواضحة، وحاصلها أن النائب سواء أكان متبرعا أم كان بأجرة يحق له بعد أن ينهي أعمال النيابة أن يأتي بالطواف عن نفسه أو عن غيره، باعتبار أن إتيانه بالطواف هو لا مساس له بالعمل المستأجر عليه ولا يخل بذلك، اللهم إلا أن يفرض أن الاستيجار كان بنحو بحيث أن المستأجر يملك كل منافع الأجير وكل منافع النائب، بأن استأجره خلال هذه الفترة بنحو ملك منافعه، وهذا نحو خاص من الاستئجار، وحينئذ لا يحق للنائب أن يأتي بأي عمل إلا بعد أن يستأذن غير الحج إلا بعد أن يستأذن من المنوب عنه بعد أن يستأذن من المستأجر عفوا. ولكن هذا النحو كما قلنا هو نحو من الإجارة خاص، أما في ما هو متعارف من الإجارة من أنها تقع على العمل المستأجر عنه، فالمستأجر لا يملك أكثر من منفعة النائب في خصوص إتيانه بأفعال وواجبات الحج، أما ما زاد على ذلك فلا يملكه، فيحق له أن يأتي بالطواف عن نفسه أو عن غيره. هذا هو ما تقتضيه القاعدة، مضافا إلى دلالة بعض الروايات على جواز ذلك من قبيل ما جاء في معتبرة يحيى قال: قلت لأبي الحسن صلوات الله عليه: الرجل يحج عن الرجل، يصلح له أن يطوف عن أقاربه؟ فقال: إذا قضى مناسك الحج فليصنع ما شاء. قال: لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحج النيابي أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه أو عن غيره، كما لا بأس أن يطوف عن نفسه أو عن غيره، بلا فرق بين الطواف والعمرة المفردة. هذا على القاعدة، والروايات أيضا دلت على جواز ذلك. فصل: الحج المندوب. مسألة 130: تشتمل هذه المسألة على 3 نقاط. النقطة الأولى: يستحب الحج لمن يمكنه أن يحج وإن لم يكن مستطيعا، لما ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله قال: لا تدع الحج وأنت تقدر عليه، وغيرها من النصوص التي دلت على استحباب الحج على الدائن واستحباب أن يقترض الشخص أموالا ويذهب يحج بها، فهذه تدل على استحباب الحج لغير المستطيع. النقطة الثانية: أن الاستحباب الذي ذكر في النقطة الأولى هو يعم حتى من أتى بحجة الإسلام، فيستحب له أن يأتي بالحج إذا كان يمكنه الإتيان به، وذلك لجملة من الروايات التي يستفاد منها هذا الحكم، من قبيل ما جاء في بعضها من حج حجتين لم يزل في خير حتى يموت، وغير هذه من الروايات. النقطة الثالثة، يستحب تكرار الحج في كل سنة لما ورد في جملة من الروايات من قبيل ما جاء في موثقة زرارة قال: سمعت أبا جعفر صلوات الله عليه يقول: كان لعلي بن الحسين صلوات الله عليه ناقة قد حج عليها 22 حجة ما قرعها بمقرعة قط، ومن قبيل ما جاء في بعضها: يا عيسى إن استطعت أن تأكل الخبز والملح وتحج في كل سنة فافعل، ومن قبيل ما جاء في معتبرة عمار قال: قلت لأبي عبد الله صلوات الله عليه: إني قد وطنت نفسي على لزوم الحج كل عام بنفسي أو برجل من أهل بيتي بمالي، لو أنا بنفسي أذهب إلى الحج، لو أعطي شخص من أهل بيتي أموال ويذهب للحج نيابة عني. قال: وقد عزمت على ذلك؟ تقررت هالشكل وصار عندك عزيمة أنه كل سنة تحج بنفسك أو بنائبك؟ قال: قلت نعم. قال: إن فعلت فابشر بكثرة المال. هذا من آثار المواظبة على الحج، حجوا تستغنوا في بعض الروايات. إذن لا إشكال في أنه يستحب تكرار الحج في كل سنة. قال: يستحب لمن لم يمكنه الحج أن يحج وإن لم يكن مستطيعا. هذه النقطة الأولى. وهنا ينبغي أن نذكر أمرين، ننبه على قضيتين. قضية الأولى أن من لا يكون مستطيعا لا يجب عليه حجة الإسلام بلا إشكال، لأن موضوع حجة الإسلام هو المستطيع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولكن هذا الشخص غير المستطيع إذا وصل إلى الميقات وكان عنده ما يكفي لنفقات الحج من الميقات إلى عودته، فمثل هذا الشخص يكون مستطيعا، وإن لم يكن مستطيعا في البداية ولكن بعد أن وصل إلى الميقات وكان واجدا لنفقات الحج فهذا يعد مستطيعا، وتكون حجته هي حجة الإسلام، لما تقدم من أنه لا يشترط في الاستطاعة أن تكون من البلد، بل يكفي أن تكون من الميقات، فمن أي مكان استطاع المكلف فيجب عليه أن يحج. إذن هذا الشخص يستحب له أن يذهب إلى الحج إن لم يكن مستطيعا، ولكن إذا وصل إلى الميقات وكان واجدا لنفقات الحج فهذه الحجة تكون حجة إسلام، لأنه يصدق عليه أنه مستطيع ولا يشترط في الاستطاعة أن تكون من البلد. هذه القضية الأولى. قضية الثانية، تقدم أن الاستطاعة المعتبرة في الحج هي على اختلفوا فيها، هل أنها استطاعة شرعية بمعنى الأمور المذكورة في الروايات والنصوص من الزاد والراحلة وصحة البدن وتخلية السرب كما بنى على ذلك السيد الخوئي، أم أن المقصود منها هي الاستطاعة العرفية بمعنى القدرة على الإتيان بالحج من دون الوقوع بالحرج والمشقة كما بنى سماحة السيد على ذلك. وحينئذ يأتي هذا السؤال أن المكلف إذا لم يكن مستطيعا إذا لم يكن يملك الراحلة ولكن كان متمكنا من المسير إلى الحج على قدميه، فهنا هل يعد مستطيعا أو لا يعد؟ بناء على أن المراد من الاستطاعة هي الاستطاعة الشرعية، فمثل هذا لا يعد مستطيعا لأنه لا يملك الراحلة، فإن معنى الاستطاعة الشرعية هو أن يملك هذه الأمور التي ذكرتها الروايات. يكون معنى الاستطاعة يعني أن يكون عنده زاد وراحلة وصحة بدن وتخلية سر، هذا معنى الاستطاعة، وهذا لا يملك الراحلة فلا يكون مستطيعا على مبنى السيد الخوي، بينما على مبنى سماحة السيد هذا يعد مستطيعا وإن لم يكن يملك الراحلة، لأنه هذا يتمكن من الاتيان بالحج من دون الوقوع في الحرج والمشقة. وهذا تقدم في مسألة 18، هنالك تقدم من سماحة السيد أن من يتمكن من المسير ويكون لا ينافي شأنه فمثل هذا يعد مستطيعا وإن لم يكن يملك الراحلة، فالراحلة هي شرط عند الحاجة إليها وليس هي شرطا مطلقا كما بنى السيد الخوي على ذلك. إذن غير المستطيع إن استطاع من الميقات فهذا حجه يكون حجة إسلام، وإن استطاع الإتيان بالحج سيرا على الأقدام فهذا أيضا يعد مستطيعا وإن لم يملك الراحلة. النقطة الثانية، أو أنه أتى بحجة الإسلام، هذا الاستحباب يشمل حتى من أتى بحجة الإسلام، لأن الروايات مطلقة لا تدع الحج وأنت تقدر عليه، هذا مطلقة تشمل حتى من أتى بحجة الإسلام، مضافا إلى بعض الروايات التي تصرح بأن من يأتي بحجتين هذا لم يزل في خير حتى يموت، بل في بعضها الحث على الإدمان على الحج، وأن من أتى بثلاث حجات فهو مدمن على الحج، وتذكر آثار من أدمن على الحج، وهذه لا تختص بمن لم يأتي بحجة الإسلام بل هي تشمل حتى من أتى بحجة الإسلام. النقطة الثالثة، يستحب الإتيان به في كل سنة لمن يتمكن من ذلك، يستحب تكرار الحج، جملة من الروايات التي قرأنا بعضها. مسألة 131، تشتمل هذه المسألة على نقطتين. النقطة الأولى، ينبغي نية العود إلى الحج لمن رجع من مكة. المشهور بين الفقهاء هو هذا، هكذا يعبر الفقهاء، استحباب نية العود حين الخروج من مكة، هكذا يعبر، يستحب للشخص أن ينوي العود متى؟ حينما يخرج من مكة، يقيدوها بالخروج من مكة. ونجد أن سماحة السيد غير التعبير، لم يعبر بالاستحباب بل عبر بكلمة ينبغي، كما أنه لم يقيد ذلك بحين الخروج من مكة بل قال ينبغي نية العود إلى الحج مطلقا، حتى وإن لم يخرج، حين الخروج أو قبل أن يخرج ينبغي له أن ينوي العود. فنجد أنه غير الألفاظ والتعابير التي ذكرها المشهور. أما لماذا غير سماحة السيد؟ المشهور استدلوا على استحباب نية العود حين الخروج بخبر عبد الله ابن سنان، قال سمعت أبا عبد الله صلوات الله عليه يقول من رجع من مكة وهو ينوي الحج من قابل زيد في عمره. قالوا هذه الرواية تدل على استحباب نية العود حين الخروج من مكة، ولكن عندما نأتي إلى هذه الرواية نجد أن هذه الرواية أولا هي مرسلة فهي ضعيفة، ثانيا أن هذه الرواية تبين أثر وضعي لمن ينوي العود إلى مكة، وهو أنه يزاد في عمره، وهذا لا يدل على الاستحباب، وإنما هي الرواية بصدد بيان أثر وضعي لمن ينوي العود إلى مكة، وأن أثر ذلك نية العود وأنه يزاد في عمره، ومجرد ذلك لا يدل على الاستحباب. هذا من قبيل ما ورد في بيان آثار بعض المأكولات من الفواكه وغيرها، من قبيل مثلا كل السفرجل فإنه يقوي القلب، هذا بأثر وضعي وهو لا يدل على استحباب أكل السفرجل، ليست بصدد الاستحباب. وهكذا كل التفاح فإنه يدبغ المعدة، وهكذا ما ورد في الباذنجان، كل الباذنجان فإنه يذهب الداء ولا داء له، وما ورد في الخل من أن الخل يشد الذهن ويزيد في العقل، وغير ذلك من الآثار التي ترتبت على أكل بعض المأكولات، فهذه لا تدل على استحباب أكل تلك المأكولات، وإنما تدل على وجود أثر وضعي يترتب على أكلها. كذلك الرواية هي ليست بصدد استحباب بيان استحباب نية العود، وإنما هي بصدد بيان هنالك أثر وضعي لمن ينوي العود إلى مكة، وهو زيادة العمر، فإذا لا تدل على الاستحباب. ومضافا إلى أنها ضعيفة السند، وإذا كانت ضعيفة فلا تصلح مدركا للاستحباب، فإن الاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل قطعي يدل عليه. فمن هنا نجد أن سماحة السيد لم يعبر بالاستحباب كما عبر جملة من الفقهاء، وإنما عبر بكلمة ينبغي، وينبغي لا تدل على الاستحباب. مضافا إلى أن هذه الرواية هي لم تقيد نية العود حين الخروج، بل حتى لو نوى في الطريق بعد الخروج أو نوى قبل أن يخرج. لاحظ الرواية تقول من رجع من مكة وهو ينوي الحج من قابل، لم تقيد بكون الخروج بكون نية العود حين الخروج من مكة كما قيد الفقهاء. من هنا سماع السيد حذف هذا القيد، فلم يقيد العبارة بكون نية العود حين الخروج من مكة لعدم دلالة الرواية على ذلك. لذا يقول ينبغي نية العود إلى الحج لمن رجع من مكة، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، نية عدم العود هي من قواطع الأجل، إذا شخص نوى لا يعود إلى مكة فإن ذلك موجب لقصم عمره وقطع أجله، وقد دل على ذلك بعض الروايات من قبيل ما روي عن الحسن بن علي عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال إن يزيد بن معاوية لعنهم الله حج، فلما انصرف قال شعرا، قال هكذا: إذا جعلنا ثافلا يمينا، ثافلا أحد جبال مكة، فلا نعود بعدها سنينا للحج والعمرة ما بقينا، فنقص الله عمره وأماته قبل أجله. هكذا يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فهذه الرواية تدل على أن من نوى عدم العود فإن الله يقطع أجله. قال بل نية عدم العود من قواطع الأجل كما ورد في بعض الروايات. مسألة 132 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.